طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. طب عندك أي جامع الشروح تاني غير الشيخ صالح عندك؟ في طب شوف ابن إبراهيم كده نبه. وصلنا فين في الفتاوى؟ ولا الشيخ فوزان ولا العلم. عجيب ان ابراهيم ما ينبه.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فصل في ألا يسأل العبد إلا الله. قال الله تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وفي الترمذي: ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى شسع نعله إذا انقطع، فإنه إن لم ييسره لم يتيسر.
الله أكبر، لا فرق بين حاجة وحاجة. نعم.
وفي الصحيح أنه قال لعدي بن مالك والرهط الذين بايعهم معه: لا تسألوا الناس شيئا، فكان صوت أحدهم يسقط من يده فلا يقول لأحد ناولني إياه. وفي الصحيح في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون. والاسترقاء طلب الرقية، وهو نوع من السؤال.
نعم، فاكتفوا بسؤال الله عز وجل عن سؤال أحد من المخلوقين، حتى ولو كان في الأمور الجائزة المباحة. ولهذا كان بعضهم إذا سقط صوته من يده نزل فأخذه ولم يسأل أحدا شيئا. هذا إذا قدر عليه الإنسان، فنعم العبودية هذه إذا قدر عليه الإنسان. نعم.
وأحاديث النهي عن مسألة الناس الأموال كثيرة، كقوله: لا تحل المسألة إلا لثلاثة، وقوله: لأن يأخذ أحدكم حبله، الحديث، وقوله: لا تزال المسألة بأحدهم، وقوله: من من سأل الناس وله ما يغنيه، وأمثال ذلك، وقوله: ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، الحديث. فأما سؤال ما يسوغ مثله من العلم فليس.
طبعا
من
هذا سؤال محرم، أن يسأل الناس تكثرا هذا محرم. أما لو سأل الناس لحاجة قامت به هذا جائز، جائز أن يفعل هذا. لكن لو ترك ذلك وتوكل على الله وأحسن الظن بربه أن يفرج كربه ونسد دينه، لا شك أنه لمن كملت عبوديته ويعني أو قام في قلبي حسن الظن بالله سبحانه وتعالى أن هذا أفضل. لكن لو فعل جائز. ولهذا جاء قبيصة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما أصابته جائحة وسأله، وقال النبي: أقم عندنا قبيصة حتى يأتينا مال الصدقة. فهذا جائز من جهة الجواز، جائز. كما أنه يجوز أن يطلب الرقية، هذا يجوز أن يطلب الرقية. ليس معنى لا يسترقون أن طلب الرقية غير جائز، لكن دلالة على أن الأكمل والأفضل أن الإنسان يتوكل على الله، وهذا إنما يكون في حق من أحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. فمن حسن ظنه بالله عز وجل وترك ذلك توكل على الله، هذا الذي إن شاء الله يكون الله عز وجل عند حسن ظنه به. أما إذا كان إنسان ضعيف الإيمان وما عنده هذا يعني هذه القوة في حسن الظن، فهذا قد يبتلى، فقد يطرق سؤال الناس مما يحتاج إليه ثم لا يحصل له شيء فيندم، أو يحصل له تشديد على نفسه. فهذه مقامات لمن قامت به وترك مثل ما حصل من الصحابة رضوان الله عليهم، هذا لا بأس به. نعم، مثل حديث حكيم بن حزام لما سأل النبي فأعطاه ثم سأل فأعطاه ثم كذا، ثم نهاه النبي عن السؤال، قال يا حكم من هذا المال حلوة خضرة وكذا، فكان حكيم لا يسأل أحدا بعد ذلك حتى الحق الذي له. كان أبو بكر يعطيه فلا يأخذ، عمر يعطيه فلا يأخذ، ويقول عمر أيها الناس أشهدكم أن يعطي حكيما فلا يأخذ. نعم.
فأما سؤال ما يسوغ مثله من العلم فليس من هذا الباب، لأن المخبر لا ينقص الجواب من علمه بل يزداد بالجواب، والسائل محتاج إلى ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: هل لا سألوا إذا لم يعلموا؟ فإن شفاء العي السؤال. ولكن من المسائل ما ينهى عنه كما قال
يعني
تعالى،
يعني بخلاف سؤال المال فإنه ينقص مالي، لو أنت سألتني مالا ينقص مالي، أما العلم لو سألتني ما نقص علمي بل زاد، بل العلم يزداد بالسؤال والمباحثة. نعم.
ولكن من المسائل ما ينهى عنه كما قال تعالى،
وثانيا صاحب العلم ليس صاحب منة على العبد. إذا سأل واحد العالم وجاب العالم ما له منة عليه، مش يقول له أن يعيره يوما يا من سألتني فأجبتك، بخلاف صاحب المال فإن تكون له منة عليه. ومن هنا والله أعلم يقول العلماء بأن من ليس ظاهره الأخذ من الزكاة لا بد من علمه إذا أراد أحد أن يعطيه الزكاة. يعني رجل العادة أنه ما يأخذ الزكاة، رجل عنده مثلا عفة ولا يأخذ من الناس زكاة. طيب أنا إذا أردت ونعلم حاجة هذا الأخ وأنه ما يسأل أحدا لكن حاجته أعلمها وأنا أريد أن أخرج له الزكاة، لكن أخشى أن يحرج من ذلك وكذا، فهل لي أن أقول مثلا خذ هذه مثلا هدية لك أو كذا على وجه الهدية، لأن الهدية ترد فما في أحد له منا، ولذلك النبي يقبل الهدية، الهدية ما فيها منا، أنت تعطيني هدية أخذها ليه؟ لأنه أيضا سوف أثيبك عليها بعد ذلك، ما في منا. فيقول مثلا خذ هذا كذا، أو يقول له مثلا أنا أذكر أنك لك عندي مال مثلا فخذه، هل يلزم أن يعلمه أم لا؟ قولان أهل العلم، والراجح أنه لا بد من إعلامه، لا بد أن يعلمه. ليه؟ لأنه قد لا يكون كما تتصور فيقول لك أنا ما أستحق ولا أعطيها غيري، أعطيها غيري، هذا هو الراجح. ولأنه قد، وهذه يمكن مسألة سألنا عنها أخي قريب، أنه أعطى الزكاة الواحد على أنها تقريبا يعني إيه وقف معك في موضوع لابنه أو حاجة زي كده، فلما جاء هذا الأخ عنده مناسبة فالأول جاء فردها إليه، فتورط الآن ماذا يصنع؟ إن قال له لا أنا كنت بدالك زكاة وقع في مكان يخاف أصلا منه ويحضره من أول الأمر. طب وإن أخذ، طب ماذا يصنع؟ يتصرف فيها واخذ بالك. فسؤال أخي يقول بقى إيه؟ أنا محتاجها أنا الآن، أنا الآن في حاجة ماسة، فهل أخذها الآن وبعدين أنتفع بها ثم بعد ذلك أبقى أعوض الزكاة، شوف الابتلاءات، أم لا؟ يعني لأخذها الآن ثم بعد ذلك تكون هي في ذمتي ثم بعد ذلك يعني يخرجها أم لا؟ ولو أنه قال من أول الأمر كان الرجل إما ما أخذها أو يكون أخذها ولا يعوضه عليها. نعم. أهم حاجة الفتوى مش المسلك، يعني أهم حاجة الاثنين يعني. أما إذا كان محتاج زي صاحبنا اللي مر معنا الصحابي الجليل، أطعمه أهلك خلاص، ومش هو المال مال عاد إليه والآن أهله في حاجة إلى هذا المال خلاص، فتكون الزكاة في ذمته، دين في ذمته، ويقدم النفقة الواجبة عليه الآن. يعني نقدم أحد الواجبين، نقدم أحد الواجبين. نعم. لا خلاص يا رجع إليه، هذا مال رجع إليه، في هذا المال حق لله عز وجل، هذا حق الله مش مال رجع إلى ملك.
لا 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 لا، الباب ما يختلف، الباب ما يختلف. وقال خذ هذا المال، لأنه هو في نيته الزكاة لكن ليس في نية الآخذ هذا. فلما أرجعها إليه أرجع لي زي ما أعطي مثلا، أنا أعطيك الآن فلوس زكاة ثم تعطيهاني غدا، تقول والله لا أنا مستغني وكذا، أنا كنت بحسبها مثلا صدقة، هذه الزكاة لا أخذها، أقول خلاص طالما أخرجتها لا، بقي الحق متعلقا به، بقي الحق متعلقا به، بخلاف لك ما أنفقت إيه؟ ما لك ما أنفقت يا مع، لك ما أنفقت يا معن، ولك ما أخذت يا زيد، أو العكس. أنا مثلا أخرج زكاة واحد، والواحد هذا يهدي لابني هدية من هذه الزكاة، خلاص.
ولكن من المسائل ما ينهى عنه، كما قال تعالى لا تسألوا عن أشياء الآية، وكنهيه عن أغلوطات المسائل ونحو ذلك. وأما سؤاله لغيره أن يدعو له، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لا تنسنا من دعائك، وقال إذا سمعتم مؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرة، ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة. وقد يقال في هذا هو طلب من الأمة، هو طلب من الأمة الدعاء له، أو إذا دعوا له حصل لهم من الأجر أكثر مما لو كان الدعاء لأنفسهم، كما قال للذي قال أجعل صلاتي كلها عليك، فقال إذن يكفيك الله ما أهمك من أمر دنياك وآخرتك. فطلبوه منهم الدعاء له لمصلحتهم كسائر أمره إياهم بما أمر به، وذلك لما في ذلك من المصلحة لهم. فإنه قد صح عنه أنه قال ما من رجل يدعو لأخيه بظهر الغيب بدعوة إلا وكل الله بها ملكا، كان إلا وكل الله بها ملكا، كلما دعا دعوة قال الملك الموكل به آمين ولك مثله.
يعني الشيخ الإسلام بيستشكل في مسألة عدم السؤال، فيقول طيب النبي سأل هنا، سأل عمر أن يدعو له، وسأل وطلب من الأمة أن تسأل الله له الوسيلة، طيب ما هذا سؤال؟ فشيخ الإسلام بيجيب يقول هذا سؤال المراد به نفع الأمة، نفع الأمة، لأن الرجل لو دعا لأخيه بظهر الغيب وكل الله عز وجل به ملكا فيقول ولك مثل ولك مثله ولك مثله، فيعود النفع. من هنا شيخ الإسلام يقول رحمه الله تعالى بأن هذه من المسائل غير المشروعة، أنت أنت أن تسأل أخاك أن يدعو لك دون أن يكون عندك نية إيصال الخير إليه، يقول هذا من المسائل غير المشروع. ومعنى غير المشروع يعني غير المشروع يعني التي لم ترد عن السلف، وليس أنها حرام. لو قال واحد أدعو الله لي، فيقال لو لم يرد هذا عن السلف، لكن ليس معنى أنه حرام. أما الدعاء المسألة المشروعة هي أنني أقول لك أدعو الله لي وأنا في نيتي أنه سيصل إليك مصلحة ولك مثله، وعليه يحمل طلب النبي صلى الله عليه وسلم من عمر أن يدعو له حتى ينتفع عمر بذلك، وكذلك الوسيلة، فإن الأمة ستنتفع بذلك. وكذلك من قال له أجعل صلاتي كلها عليك يعني دعائي، قال إذن يكفيك الله ما أهمك من أمري دنياك وآخرتك، يعني افعل هذا للنفع الذي سيكون لك. فإذا كان الإنسان يقول لأخي أدعو الله لي وهو ينوي أنه يصله الخير، هذا يكون من المسألة المشروعة. أما المجرد هكذا من مسألة غير مشروعة، مجردا بلا نية فيكون من المسائل غير مشروعة. ومعنى غير مشروعة يعني التي لم ترد، وليس أنها الحرام الذي يأثم عليه الإنسان. نعم. مثل واحد يأتي يقول مثلا أنا أنذر قيام ليلة أو كذا، فنقول هذا لم يرد. أو واحد يقول أنا أقرأ القرآن للميت نقول هذا لم يرد، هذا غير مشروع، يعني لم يرد لم يرد، لكن نقول ادعو له للميت، حج عنه، اعتمر عنه، لكن لو فعله جاز، لو فعله جاز. هذا معنى تعبير العلماء، لأن الشيخ الإسلام ذكرها في الاختيارات وقال هذه المسألة غير المشروع، فقد يفهم واحد أنها محرمة وأن الإنسان يأثم عليها إذا قال لأخي أدعو الله لي، فيضع هذا في الأمة فيقول ما في أحد يسأل، فيعترض الناس عليه كيف لا نسأل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال تنسني أخي، يقول هذا أثر ضعيف مثلا، نقول طيب ثم سألوا لي الوسيلة، هذا حديث صحيح. نعم.
قال رحمه الله: فصل. العبادات مبناها على الشرع والاتباع لا على الهوى والابتداع.
الله أكبر. نعم.
فإن الإسلام مبني على أصلين، أحدهما أن نعبد الله وحده لا شريك له، والثاني أن نعبده بما شرع على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نعبده بالأهواء والبدع.
نعم، يعني التوحيد والاتباع، التوحيد وهو إخلاص الدين لله، والاتباع وهو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. التوحيد أن تعبد الله وحده لا شريك له، والاتباع أن تعبده بما شرعه على لسان الرسول. نعم.
قال الله تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، الآية. وقال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فليس لأحد أن يعبد الله إلا بما شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم من واجب ومستحب.
يعني يقال شرعه الرسول على اعتبار أن الله أن ما يشرع الرسول كما شرعه الله سبحانه وتعالى، فيطلق عليه التشريع باعتبار أنه قد أذن الله عز وجل له في ذلك، وإلا فالنبي مبلغ، وأن المشرع هو الله سبحانه وتعالى، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم أطلق على ما فعله تشريعا على اعتبار ما أذن الله به في ذلك، قال من يطع الرسول فقد أطاع الله، فجعل طاعته من طاعته. نعم. ألا إنما حرم الرسول كما حرم الله، فيطلق عليه تشريع بهذا، مشرع من هذا، وإلا فالنبي مبلغ. نعم.
قال أحد: تشريع الله على لسان رسوله، لأن الله قال وما ينطق،
واحد واحد كل واحد.
فليس لأحد أن يعبد الله إلا بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم من واجب ومستحب، لا نعبده بالأمور المبتدعة كما ثبت في السنن.
يعني قصد من واجب ومستحب في باب الأمر، وإلا هو من واجب ومستحب ومحرم ومكروم وباح، وكل ليس فقط الشرع على الواجب والمستحب، لكن فيما يتعلق بالأمر، يعني فيما يتعلق بالأمر، فلا يخرج الأمر عن واجب أو مستحب. نعم.
لا نعبده بالأمور المبتدعة كما ثبت في السنن من حديث الأرباب.
لأن يعني العبادة مطلوبة، والمطلوب عبادة لا يخرج عن واجب أو مستحب، مطلوب عبادة ما يخرج عن واجب أو مستحب، فالعبادة إما واجب أو مستحب وليس ثالثة، ما في عبادة مباحة، العبادة ما يقال فيها مباحة أبدا، إنما العبادة إما واجبة أو مستحبة، ولا يقال في العبادة مباح. نعم.
كما ثبت في السنن من حديث الأرباض بن سارية، قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وفي مسلم أنه كان يقول في خطبته: خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وليس لأحد أن يعبد إلا الله وحده، فلا يصلي إلا لله، ولا يصوم إلا لله، ولا يحج إلا بيت الله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يخاف إلا الله، ولا ينذر إلا لله، ولا يحلف إلا بالله. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حلفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفي السنن: من حلف بغير الله فقد أشرك. وعن ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، لأن الحلف بغير الله شرك، والحلف بالله توحيد، وتوحيد معه كذب خير من شرك معه صدق.
الله أكبر. وليس معنى خير أن فيه خيرا، بل هذا خير باعتبار النظير، وليس فيه خير أصلا،
يعني توحيد مع صدق مع كذب، ليس هذا الأمر خير في الحكم العام، وإنما يقال هذا كذاب. لكن باعتبار ما يكون في المقابل من شرك معه صدق، فيكون هذا خير من هذا. لكن التوحيد الذي معه الكذب هذا توحيد ناقص، وأن صاحبه مذموم على الكذب، مذموم على الكذب. وعليه يحمل أيضا كلام مسعود أحب إلي، لأن أحلفها بالله كذبا أحب إلي من أن أحلفها بغير صدق. لكن هذا ليس محببا إلى ابن مسعود أن يحلف بالله كذبا، نعم، لكن بالقياس يعني إذا أراد واحد أن يبرز معنا. وعليه يحمل كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنا أولى بالشك من إبراهيم، أنا أولى بالشك من إبراهيم إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتى. النبي أصلا ما يشك، وهذا مستبعد، لكن هو أراد أن يرفع الإشكال الذي قد يرد إلى ذهن أحد أنه حينما قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى أنه يكون قد خرج ذلك مخرج الشك، فيقول لا ما تشك في إبراهيم، أنا أولى بالشك، لو تشكون شكوا في أنا. فلما استبعدت الأمة أن يقع الشك في النبي فيكون هذا الاستبعاد منسحبا على الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه أساليب لا يرد بحقتها، وهي التي يعبر عنها العلماء بأن أفعل التفضيل ليس على بابه. نعم.
قالوا لهذا كان غاية الكذب أن يعدل بالشرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عدلت شهادة الزور الإشراك بالله مرتين أو ثلاثة. وقرأ قوله تعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وإذا كان الحالف بغير الله قد أشرك فكيف الناذر لغير الله؟
نعم.
والنذر أعظم من الحلف، ولهذا لو نذر لغير الله فلا يجب الوفاء به باتفاق المسلمين، مثل أن ينذر لغير الله صلاة أو صوما أو حجا أو عمرة أو صدقة، ولو حلف ليفعلن شيئا لم يجب عليه أن يفعله. قيل يجوز له أن يكفر عن اليمين ولا يفعل المحلوف عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير إنما يستخرج به من البخيل. فإذا كان النذر لا يأتي بخير فكيف بالنذر للمخلوق؟ ولكن النذر لله يجب الوفاء به إذا كان في طاعة، وإذا كان معصية لم يجد الوفاء به باتفاق العلماء، وإنما تنازعوا هل فيه بدل أو كفارة يمين أم لا، لما رواه البخاري في صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. فمن ظن أن النذر للمخلوقين يجلب له منفعة أو يدفع عنه مضرة فهو من الضالين، كالذين يظنون أن عبادة المخلوقين تجلب لهم منفعة أو تدفع عنهم مضرة. وهؤلاء المشركون قد تتمثل لهم الشياطين، وقد تخاطبهم بكلام، وقد تحمل أحدهم في الهواء، وقد تخبره ببعض الأمور الغائبة، وقد تأتيه بنفقة أو طعام أو كسوة أو غير ذلك، كما جرى مثل ذلك لعباد الأصنام من العرب وغير العرب، وهذا كثير موجود في هذا الزمان وغير هذا الزمان للضالين المبتدعين المخالفين للكتاب والسنة، إما بعبادة غير الله وإما بعبادة لم يشرعها الله.
يعني يتمثل لهم الشياطين في صور وفي رؤى وفي منامات وفي أحوال يظن الجاهل أنها كرامة، وإنما هي استدراج من الشيطان، وهذا أمر لا تقواه الشياطين على أهل العلم والفضل، على أهل العلم والفضل، كما قال تعالى قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزلوا على كل أفاك أثيم، لكن ما تتنزل الشياطين على كل صالح، لهذا الشيطان يعرف، لهذا العالم يعرف مخطط الشيطان. نعم. لكن يتلاعب هو بهؤلاء الجهال. ولهذا كتب شيخ الإسلام كتابه الماتع الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وذكر في أصل هذه المسألة الفرق بين الكرامة وبين التي يكرم بها الله عبده، وبين التلاعب الذي يحصل من الشياطين بهؤلاء. نعم.
وهؤلاء إذا أظهر أحدهم شيئا خارقا للعادة لم يخرج عن أن يكون حالا شيطانيا أو نعم. محالا بهتانيا، فخواصهم تقترن بهم الشياطين.
صحيح. نعم.
كما يقع لبعض العقلاء منهم،
وقد والناس تظن أن ده إيه؟ أن هذا لصلاحه، فيحصل على يديه بعض الأشياء وكذا، مثلا يخرج ثعبان وبعدين إذا وصل إليه مات، فيقول سبحان الله شوف الرجل شوف كذا، ها؟ أو كما كان يحصل ونحن صغار، وهذا كان يحصل أمامنا فعلا، يعني هذا معلوم، إن مثلا كان عندنا مثلا قبر يعبد من دون الله، فيأتي الكركات الزمنية، هذه الحفارات هذه الزمنية كبيرة، هذه ما زالت هي الآن في البحور الكبيرة يأتون بها، فتأتي في مقابل الرجل هذا تشتغل عنده، فيكسر عمود الكراك، فطبعا الناس لا خلاف عندهم أن هذا بسبب إيه؟ نعم بسبب هذا الولي، لأن تعدى يعني على منطقتي أو كذا أو كذا إلى آخره، وهذا إنما هو فعل الشيطان، وقد يكسر بالفعل ونعم يكسر بالفعل، كما أن الإنسان قد يشعر بالألم بالفعل وهو من الشيطان، مثلما قالت امرأة ابن مسعود له لما كانت تقول لو كان يصيبنا كذا فنأتي رجلا فيقرأ علينا فنبرأ وكذا، قال هذا من الشيطان ينخس، فإذا ذهب الواحد إلى هذا الرجل رفعه. فالعالم لا يلتفت إلى هذا، والموحد ما يلتفت إلى هذا. نعم. ويعلم أنها من طرق الشياطين، إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء ويسير على الماء فلا تصدقه حتى تعرضه أمره على الكتاب والسنة، مهما يفعل ومهما يحصل له من خوارق، لكن لابد أن يعرض على الكتاب والسنة، لأنه ما يحصل للسني كرامة، وما يحصل لغير السني فهو استدراج وتلاعب من الشياطين. نعم.
وهؤلاء إذا أظهر أحدهم شيئا خارقا للعادة لم يخرج.
أخبرنا أحد الإخوة من يعني تقريبا من دسوق أو كذا أن أباه شعر يعالج عند الناس في عملية الغضروف، وذهب إلى أطباء كثيرين ومع ذلك ما كتب الله له الشفاء، فدلوه على امرأة في المحلة الكبرى، فذهب إليها في المحلة الكبرى ووضع الرجل وضعت المرأة يدها على ظهر مين الرجل، قالت له انت عندك عملية الغضروف، قال لها ايه، قالت له طيب اقوم بعملها، قال ايه يلا اقوم بعملها. هذا اخ نفسه هو اللي يحكي لي اللي هو ابوه فعل هذا، فظلت وضعة يدها إلى قرابة الساعة والرجل يشعر بحرارة قوية وكذا، حتى فرض قد خلص انتهت العملية، انتهت العملية. طب طبعا ما عرفه أساتذة الطب، ويقول قلت له طيب والأنا بكال ولا يشكو من أي شيء. مشكلة الأخ مع أبيه أن أباه انت صدق أن هذا حقيقة فعلا وكذا، وأن دي يعني كرامة، وانتقل بوقا يدعو إلى أدي المرأة، طبعا تعالى تعالى غضروف إيه روح يلا على المرأة في المحل، ويذهب الناس إلى هذا، فماذا يصنع الأخ مع أبيه؟ هذا طبعا كله من خوارق الشياطين. انتبه، أمه أصيبت بالغضروف، أمه أصيبت بالغضروف، وسيبدأ الشيطان يتسلى عليهم واحدا بعد واحد، يربطهم بهذه الايه بهذه الخرافة، ولربما بعد فترة من الزمن عاد استعب اليه، وانما هذا يكون كالتسكين، وهذا يجريه الله عز وجل وجعله من الامور التي في مستطاع الجن ان يقوم بها ابتلاء لعباده، كما في مستطاع الجن ان يطير في الهواء، كما في مستطاع الجن أن ينتقل مسافة إلى مسافة بأقصى سرعة، كما في مستطاع الجن كذا وكذا وكذا، فهذه أمور قد يفعلها الجن بإقدار الله عز وجل وعلى ذلك ابتلاء لعباده، ابتلاء لعباده، وإلا ما في عملية ولا شيء، ما في عملية ولا شيء. والكرامة إنما تكون من جنس المشروع لا من جنس الممنوع، وهذه من الفوارق. الكرامة حتى لتحصل لصالح، الكرامة لا تعارض شرعا ولا تعارض مشروعا. نعم. ايوه، ما انا اقول لك هو وارد، ووارد ان الجن انما كان دوره من اول ما ذهب اليه فقام بعملية التسكين. نعم.
وهؤلاء اذا اظهر احد
لكن في عملية بدون فتح ودون كذا ما في عملية اللي بهذا. نعم. لكن الليزر ليس من تخصص الغضروف. الليزر له حاجة ثانية.
وهؤلاء إذا أظهر أحدهم شيئا خارقا للعادة لم يخرج عن أن يكون حالا شيطانيا أو محالا بهتانيا.
الله أكبر. شوف، حالا شيطانيا أو محالا بهتانيا، وهذا محال، هذا من المحال البهتان. نعم.
فخواصهم تقترن بهم الشياطين كما يقع لبعض العقلاء منهم، وقد يحصل ذلك لغير هؤلاء، لكن لا تقترن بهم الشياطين إلا مع نوع من البدعة، إما كفر وإما فسق وإما جهل بالشرع.
وقد يحصل ذلك لغير هؤلاء، لكن لا تقترن بهم الشياطين إلا مع نوع من البدعة. نعم.
فإن الشيطان قصده إغواء بحسب قدرته، فإن قدر على أن يجعلهم كفارا جعلهم كفارا، وإن لم يقدر إلا على جعلهم فتساقا أو عصاة، وإن لم يقدر إلا على نقص عملهم ودينهم ببدعة يرتكبونها يخالفون بها الشريعة التي بعث الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم فينتفع منهم بذلك.
ومن هنا يا إخواني إيه؟ يقول الواحد لا يا شيخ ده والله بيقرأ القرآن ويصلي معنا، فقد يلتبس على بعض يقول له سبحان الله، يعني معقول يكون معه الشيطان ويصلي؟ ليه؟ لأنه لم يقدر على منعه عن الصلاة فأوقعه في البدعة. فهي دركات، إن قدر على إخراجه من الإسلام كما أخرج البعض حينما أمره أن يمزق المصحف فمزق يتبول عليه فتبول، طب إن لم يقدر على هذه جاء فصده عن الطاعات، طب إن لم يقدر على هذه جاء فلبسه ببدعة. فإذا هو ينتقل، المراد أن ينتقل به من حال إلى حال. نعم.
ولهذا قال الأئمة لو رأيتم الرجل يطير في الهواء أو يمشي على الماء فلا تغتروا به حتى تنظروا وقوفه عند الأمر والنهي.
نعم.
ولهذا يوجد كثير من الناس يطير في الهواء وتكون الشياطين هي التي تحمله، ولا يكون من كرامات أولياء الله المتقين.
ويذهب يحج ويأتي به، والناس رأينا فلانا في الحج، يقول شيخ الإسلام فإنه لم يحرم من الميقات، أي ميقات أحرم منه هذا؟ نعم.
ومن هؤلاء من يحمله الشيطان إلى عرفات فيقف مع الناس ثم يحمله فيرده إلى مدينته تلك الليلة، ويظن هذا الجاهل أن هذا من أولياء الله، ولا يعرف أنه يجب عليه أن يتوب من هذا، وإن اعتقد أن هذا طاعة وقربة إليه وإن اعتقد أن هذا طاعة وقربة إليه فإنه يستتاب، فإن تابه إلا قتل، لأن الحج الذي أمر الله به ورسوله لا بد فيه من الإحرام والوقوف بعرفة، ولا بد فيه من أن يطوف بعد ذلك طواف الإفاضة، فإنه ركن لا يتم الحج إلا به، بل عليه أن يقف بمزدلفة ويرمي الجمار ويطوف للوداع، وعليه اجتناب المحظورات والإحرام من الميقات إلى غير ذلك من واجبات الحج. وهؤلاء الضالون الذين يضلهم الشيطان يحملهم في الهواء، يحمل أحدهم بثيابه فيقف بعرفة ويرجع تلك من تلك الليلة حتى يرى في اليوم الواحد
ببلده،
حتى يرى في اليوم الواحد ببلده ويرى بعرفته.
نعم.
ومنهم من يتصور الشيطان بصورته ويقف بعرفة فيراه من يعرفه.
فهذا أي حج حجه، فمن زعم أن هذا قرب وطاعة لو فعلت الشياطين به فهذه من الكرامة، فإنه يكون مرتدا لأنه زعم خلاف المشروع، أن زعم أن خلاف المشروع هذا قرب وطاعة، فيكون مرتدا والعياذ بالله. فهذا الذي يتعرف ثم يعود، أين طواف الإفاضة، وأين السعي بين الصفا والمروة، وأين المبيت بمزدلفة، وأين كذا وأين كذا، هذا من الشياطين. نعم.
ومنهم من يتصور الشيطان بصورته ويقف بعرفة فيراه من يعرفه واقفا.
هذا نوع ثاني بقى، ما يحمله الشيطان إلى عرفة لا يكفيه ذلك، إنما يتصور في صورته بعرفة فيراه الناس يقول هذا حج رأيناه معنا، وهو في بلده، فهو في بلده أمام الناس وهو في عرفة مع الناس. نعم.
فيظن أنه ذلك الرجل وقف بعرفة.
فإذا طبعا عند الناس هذا كرامة، وعند أهل العلم هذا أكبر دليل على أنه إيه؟ على أنه خرج عن الإسلام بهذا. نعم.
فإذا قال له ذلك الشيطان،
لأن الشيطان ما يفعل به هذه الكرامات العالية في زعمه إلا إذا كان كافرا بالله. نعم.
فإذا قال له ذلك الشيخ أنا لم أذهب العام إلى عرفة، ظن أنه ملك، ظن أنه ملك خلق على صورة ذلك الشيخ، وإنما هو شيطان تمثل على صورته. ومثل هذا وأمثاله يقع كثيرا، وهي أحوال شيطانية. قال تعالى ومن يعش
طبعا الذي قد يأتي الشيطان يلبس على الناس فيتمثل بصورة الشيخ، ولكن الشيخ على فضل، فهذا طبعا لا يدخل في الباب هذا، لكن إذا كان وليا له يدخل في الباب الذي قلناه. ولذا أظن في بعض المواضع شيخ الإسلام، في بعض المواضع أظن شيخ الإسلام قال وقد حصل هذا معي، أظن في بعض المواضع لكن ما أذكر فين الآن، لكن أظن في بعض المواضع قال وقد حصل هذا لي. نعم. أي نعم، نتشبه يعني بشيخ الإسلام، لكن شيخ الإسلام لما قال وقال هذا إيه، هذا شيطان. نعم. نعم.
قال تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وذكر الرحمن هو الذكر الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم. قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى فإما يأتينكم مني هدى، إلى قوله كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ونسيانها هو ترك الإيمان والعمل بها، هو ترك الإيمان والعمل بها. وإن حافظ حروفها، قال ابن عباس تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل به وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة وقرأ هذه الآية. فمن اتبع ما بعث الله به رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم من الكتاب والحكمة هداه الله وأسعده، ومن أعرض عن ذلك ضل وشقي وأضله الشيطان وأشقاه. فالأحوال الرحمانية وكرامات أوليائه المتقين يكون سببه الإيمان، فإن هذه حال أوليائه. قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وتكون نعمة لله على عبده المؤمن في دينه ودنياه، فتكون الحجة في الدين والحاجة في الدنيا للمؤمنين، مثل ما كانت معجزات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كانت الحجة في الدين والحاجة للمسلمين، مثل البركة التي تحصل في الطعام والشراب كنبع الماء من بين أصابعه، ومثل نزول المطر بالاستسقاء، ومثل قهر الكفار وشفاء الأمراض وشفاء المريض بالدعاء، ومثل الأخبار الصادقة والنافعة بما غاب عن الحاضرين، وإخبار الأنبياء، وأخبار الأنبياء لا تكذب قط. وأما أصحاب الأحوال الشيطانية فهم من جنس الكهان، يكذبون تارة ويصدقون أخرى، ولا بد في أعمالهم من مخالفة للأمر. قال تعالى هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزلوا على كل أفاك أثيم الآيتين. ولهذا يوجد الواحد من هؤلاء ملابسا الخبائث من النجاسات والأقدار التي تحبها الشياطين، ومرتكبا للفواحش أو ظالما للناس في أنفسهم وأموالهم وغير ذلك، والله تعالى قد حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله الآية. وأولياء الله هم الذين يتبعون رضاه بفعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور. وهذه جملة لها بسط طويل لا يتسع له هذا المكان والله أعلم.
ولهذا أعظم الكرامة الاستقامة، أعظم الكرامة الاستقامة، فالاستقامة هي أعظم الكرامة، ولا ينبغي للنفس أن تتحرك لخلاف هذا. ولكن الله عز وجل قد يكرم بعض عباده بالكرامة ويكون فائز الكرامة كما بين شيخ الإسلام هنا حجة في الدين وحاجة للمسلمين، مثل ما جرى لسعد بن أبي وقاص ومن معه من الجنود، ومثل ما جرى للحضرمي ومن معه من الجنود حينما صار البحر طريقا. فهذا حجة في الدين بمعنى أنه دليل على أن هؤلاء على الحق، وأيضا حصلت به حاجة للمسلمين لأنهم يحتاجون إلى هذا. فالكرامة من ناحية هي حجة لإظهار حق وتثبيت هذا الحق عند الناس، ومن ناحية يحصل به حاجة، تفجر الماء من بين أصابع النبي، من ناحية هو حجة على نبوته، ومن ناحية هو نفع للمسلمين. فإن عاد بالرد على الشريعة فما يكون كرامة، أو بما لا نفع فيه مطلقا فلا يكون كرامة، إنما تحصل الكرامة أو يحصل في الكرامة هذان الأمران، الحجة وتثبيت الأمر المشروع، وأيضا النفع الذي قد يحصل للإنسان. خرج الصحابيان من عند رسول الله فخرج معهما نور، فلما تفرق تفرق النور، حصل بهذا حجة، إذ هذا دليل على صحة هذه الشريعة وصدق هؤلاء. والثاني المنفعة في الإضاءة وكذا. نعم طيب نكتفي بهذا القدر، نقف عند فصل جامع.